بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، من تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المسمى تفسير القرآن الكريم. وقد وصلنا إلى الآية 154 بالأمس، وكنا نتكلم حول معناها. الآية 154 قول الله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، إلى آخر الآية. وعرفنا كثيرا من معناها، والذي غاب عنه شيء ربما يراجع التفسير، فإن التفسير واضح، لكن ربنا سبحانه وتعالى يختبر عباده بالضراء والسراء، وربنا سبحانه وتعالى يربي عباده تربية صالحة وينقيهم من الذنوب ومن الخطايا. ولذا هذه الليلة نقرأ فوائد هذه الآية، لكن قبل ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: وليبتلي الله. ما معنى يبتلي الله؟ يعني ربنا يختبر عباده ويمتحن. وليبتلي الله ما في صدوركم، لم يقل أجسادكم، وإنما قال يختبر ما في صدوركم. وما هو الذي في الصدور؟ ما هو الذي يختبره ربنا وهو في الصدور؟ القلوب. ربنا سبحانه وتعالى يختبر القلوب، كما قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذا قال بعدها: وليمحص ما في قلوبكم. وليمحص ما في قلوبكم، ما معنى التمحيص؟ ما معنى يمحص؟ التمحيص هو التخليص، يعني محصه أي خلصه، يعني يخلص ما في قلوبكم من كل ما يكون فيها من إرادات سيئة، كقوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، حتى كلهم يريدون الآخرة، أو فيه شيء من التسخط على القدر أو غير ذلك مما يفسد ما في القلب. ولذا قال الله عز وجل: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. لو قال إنسان: ذكرتم أن ما في الصدور هي القلوب، وأن التمحيص أيضا للقلوب، فكيف يكون ذلك؟ كان ذلك لأن الابتلاء غير التمحيص، الابتلاء اختبار، والتمحيص تنقية، ينقي ينظف. ولهذا اختلف التعبير في قوله: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، ولم يقل ما في صدوركم، بل قال: وليمحص ما في قلوبكم. ما هو الذي في قلوبهم؟ الذي ذكره الله قبل في الآيات السابقة من وقوع الذي يضركم في دينكم، كراهة ما وقع أو إرادة ما لا ينبغي إرادته، أين تكون؟ مثل الذين يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ولذلك بعض من الناس يكره ما وقع، وربنا سبحانه وتعالى يمحصه، لكن أين تكون؟ تكون في القلب. ولهذا كان التمحيص على ما في القلب، أو كان التمحيص لما في القلب لا للقلب نفسه، والابتلاء للقلب نفسه. ويبتلي ما في صدوركم ويمحص ما في القلوب أي ينقي. ولذا اختلف المورد، المورد في الأول القلب وفي الثاني ما في القلب، ولذا يقول الله عز وجل وليمحص ما في قلوبكم، وقد أخبرنا الله أنه عليم بذات الصدور. هذه الجملة كما يقول العلماء استئنافية لبيان إحاطة الله بما في القلب، الله يعلم ما في قلبك، كما قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. انتبه انتبه أيها الإنسان، عن يمينك وشمالك ملائكة، ملائكة قعيد يحفظونك، يكتبون ما تقول وما تفعل، يتلقون كلامك وأفعالك. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ختم هذه الآية بما بين أن الله تعالى قدر ما قدر في هذه المعركة لهاتين الحكمتين، كل ما قدره في هذه المعركة لهاتين الحكمتين الابتلاء والتمحيص، بين أنه بعد ذلك سيعلم ماذا يكون في القلب بعد هذا الابتلاء وهذا التمحيص. ولذا نعلم من فوائد هذه الآية المباركة كما قال الله عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يجلب للمرء النوم أو يرفعه عنه، هذا من الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو الذي يجلب للمرء النوم أو يرفعه عنه، لأنه اثنين يقفان بعد المعركة، واحد ينعس وواحد لا ينعس، فهذا من الله عز وجل، الذي ينعس ربنا أعطاه الاطمئنان، والذي لا ينعس خائف من القتل لا يمكن أن يأتيه النعاس. ولذا نعلم أن من فوائد هذه الآية أن الله هو الذي يجلب للمرء النوم أو يرفعه عنه، ولكن الله بحكمته جعل للنوم أسبابا، فالإنسان مثلا إذا اضطجع واسترخى أتاه النوم، وإذا انشغل قلبه واهتم لأمر ما فإنه لا يأتيه النوم، وهذا كغيره من الأشياء التي تكون بإرادة الله، لكن لكل شيء سبب. لكن أنت إذا جاءك العرق ولم يأتك النوم في الليل ماذا تفعل؟ تذهب للطبيب ولا تقول أعطوني الحبوب؟ إلجأ إلى الله عز وجل أولا وقبل كل شيء. إذا أصابك العرق ما جاءك نوم إلجأ إلى الله عز وجل واسأله أن يذهب عنك هذا الأرق، وادعو بما وردت به السنة من دعاء الأرق المشهور. ولذا فيه كتاب إخوان جمع الأدعية كلها، وهو كتاب نافع ومفيد، اسمه كتاب الأذكار لآل النووي رحمه الله، كتاب الأذكار، أذكار المساء، أذكار الصباح، أذكار النوم، أذكار الأكل، أذكار السفر، كل الأذكار جمعها النووي رحمه الله، وهو من علماء الشافعية رحمه الله تعالى. المهم أنك إذا أصابك الأرق اعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي به، لكن لا يمنع الأسباب، امنع الأسباب، افعل الأسباب التي تنفعك المباحة، الأسباب المباحة. ولذا عرفنا من هذه الآية المباركة أن النعاس قد يكون محمود، وقد يكون أيضا يعتبر من النعم، النعاس قد يعتبر من النعم لقوله تعالى أمنة نعاسا. لكن هل النعاس المحمود الذي يكون في الصلاة ولا الذي يكون في الحرب؟ النعاس في الحرب، العلماء يقولون عادة النعاس في الحرب نعمة، النعاس في الحرب نعمة، لكن النعاس في العلم إذا كنت في الصف تحضر الصف تحضر الدرس، النعاس في العلم لا يكون نقمة ولكن يكون مذموم. يقول لأن الإنسان إذا نعس في الصف وهو يتعلم العلم يكون مذموم لأنه لا يفهم، لكن يمكن أن يكون محمودا في الحرب ونعمة، أما في العلم فإنه مذموم، في العلم إنه مذموم، لأن الحرب يا أخوان هي موقع الخوف، ولذا إذا جاء النعاس دليل أن الإنسان آمن، وكذلك أيضا في الصلاة، لكن إذا غلب على الإنسان فإنه لا يؤاخذ به، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أصابه النعاس في الصلاة أن يضطجع وأن يستريح، فقال لعله يذهب ليدعو لنفسه فيكون الأمر بالعكس، يعني الإنسان إذا كان يتهجد ويطيل الصلاة وأتاه النعاس ينام قليلا حتى يستريح ويذهب عنه النعاس. لكن النعاس الذي أصاب المؤمنين أصابهم ماذا؟ لماذا أصاب النعاس هؤلاء المؤمنين؟ لأجل اطمئنانهم، لما عرفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حي اطمأنوا ونسوا الدنيا كلها، ولذلك النعاس ما أصاب إلا المؤمنين الخلص، لأن الله قال يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني الذي أهمتهم أنفسهم خائفين من القتل ما جاءهم النعاس، لكن الآخرون الذين اطمأنوا جاءهم النعاس. ولذا قد يوجد في الكمل من المؤمنين شيء من العيوب مثل الأنانية، لأنه قال قد أهمتهم أنفسهم، يدل على أنانية وأنه ليس لهم هم إلا أنفسهم، الذي يليق بالمؤمن أن يكون همه في مثل هذه المواطن نصرة الإسلام وعزة الإسلام وأن يبيع نفسه لله عز وجل. ولذا الإنسان الذي لا يكون له هم إلا نفسه في هذه المواطن قد يبتلى والعياذ بالله بهذه البلوى العظيمة، وهو أن يظن بالله غير الحق، كما قال الله عز وجل يظنون بالله غير الحق. ولذا ابن القيم رحمه الله ذكر في زاد المعاد كتاب اسمه زاد المعاد من خير الكتب التي في السيرة، هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، هدي الرسول في النوم، هدي الرسول في السفر، هدي الرسول في الصلاة، ولذا يسمى زاد المعاد في هدي خير العباد، ذكر أشياء من هذه الظنون التي يظن بها الناس في الله وهي غير الحق. يعني هؤلاء في هذه المعركة، هؤلاء ظنوا في هذه المعركة معركة أحد، ظنوا أن هذه الهزيمة ما فيه انتصار بعدها، ما دام أنه جرح الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، ظنوا أنه لا انتصار بعد ذلك، لكن هذا ظن سوء. فكل من ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة فقد ظن بالله ظن السوء. لكن الكافر قد ينتصر، الكافر قد ينتصر، لكن الانتصار الأخير الغالب الباقي هو للمسلم. قد يكون هناك مداولة بين المسلمين وبين الكافرين، لكن لا تظن أن هذا الكافر سينتصر أبدا، لا، وإنما أحيانا ينتصر. وأما النصر الحقيقي والعاقبة الحقيقية هي للمؤمن، فإذا جاءك هزيمة انظر ما هي أسباب هذه الهزيمة، فإذا عالجت هذه الأسباب فإن النصر يكون لك. ولذا يقول الله عز وجل والعاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، ولذا يقول الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فالذي يظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة فقد ظن بالله ظن السوء. ومن أراد أن يرجع إلى كلام ابن القيم في زاد المعاد فهو كلام جيد، لم يوجد كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لم يوجد في كتب التفسير ولا في كتب التاريخ. لكن المهم أن الإنسان دائما يظن بالله الخير ويعلم علم اليقين أن الله عز وجل ناصر المؤمنين، والذي يظن بالله غير الحق هذا مذموم، لأن الله ذكر ذلك في سياق ذم هؤلاء الذين ليس لهم هم إلا أنفسهم. فإذا كان من ظن بالله غير الحق مذموما كان من ظن به ظن الحق محمودا. فظننا دائما بالله، ظننا دائما ويقيننا بالله أن ينصرنا، ولكن نعود إلى الله ونصلح أنفسنا ونعمل الأسباب التي أمرنا الله بها. ولذا الأسباب الحقيقية للنصر هي إعداد العدة، ومن أهم العدة إصلاح نفسك أنت، إصلاح المجتمع في طاعة الله عز وجل. ولذا لا يجوز أن يظن أحد بالله ظنا غير الحق، والذي يظن بالله هذا الظن فهو جاهل، لأن الله قال ظن الجاهلية. فكل من ظن بالله غير الحق فإنه بلا شك جاهل، لم يقدر الله حق قدره. هؤلاء أنكروا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من الخروج إلى أحد، لكنه على وجه خفي ما أخبروا به أحد، لأنهم قالوا هل لنا من الأمر شيء؟ لماذا لم يبقى رسول الله في المدينة ويأتيه الناس يقاتلونه في المدينة؟ هؤلاء كلامهم خفي، لكن الله علمه وأخبرنا بكلامهم، وهم يقولون هل لنا من الأمر شيء، لأنه على زعمهم لو كان لهم شيء من الأمر ما قتلوا. ولذا بيان أن الأمر كله لله، الأمر الشرعي والأمر القدري كله لله عز وجل، ليس لأحد مع الله أمر، فكل الأمر لله، كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله. ولذا اعتقاد المسلم أن يعمل الأسباب ثم يؤمن بالقدر، لا حذر مع القدر، لكن ما تترك الأسباب، لا بد أن تعمل الأسباب، والله سبحانه وتعالى هو المهيئ. ولذا يجب على المسلم أيها الإخوة أن ينكر المنكر بذكر الحق، أن ينكر المنكر بذكر الحق، لأن الله قال قل إن الأمر كله لله، الله أنكر عليهم، أنكر عليهم، فيجب عليك أيضا أن تنكر على أهل المنكر. والأمر في قوله قل أدنى أحواله أن يكون للاستحباب، بل بعضهم أيضا قال إنه واجب على الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في فائدة في هذه الآية، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. ما هو الدليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب؟ قول الله عز وجل يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، هذا دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. لكن من هو الذي يعلم الغيب؟ الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم الغيب لكان يعلم ما يخفون وإن لم يبدوه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا في حياته ولا بعد مماته. وإذا كان لا يعلم الغيب في حياته فعدم علمه بالغيب في مماته من باب أولى. ولذا صرح الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك حيث أمره أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. أمر الله الرسول أن يعلن هذا، وقد أعلنه عليه الصلاة والسلام على الملأ، لم يكتم شيئا مما أوحاه الله إليه. في هذه الآيات التحذير من أن الإنسان لا يعارض القدر، ولذا في هذه الآيات التنديد بمن يعترضون على القدر، يقولون: لماذا انهزمنا؟ لماذا انهزمنا؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لا تعترض على القدر، لكن لأنك أنت ما عملت الأسباب. لو أنك عملت أسباب النصر ما جاءك هزيمة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات يندد بمن يعترضون على القدر، لأن الله يقول: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ولذا كلمة لو بعد القدر لا تفيد شيئا، لا تفيد شيئا، لقوله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فقضاء الله لا مفر منه، قضاء الله لا مفر منه. ولذا وجب عليك أن تبذل الأسباب وأن تكون شجاعا في طاعة الله عز وجل، وإذا قدر الله شيئا قل حسبي الله ونعم الوكيل. إن قدر الله عليك خيرا فهو خير، وإن قدر الله عليك غير ذلك. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر وينتظر الفرج، وإن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يعلم علم اليقين أن كل شيء بتدبير الله، فالله سبحانه وتعالى يربي المؤمنين في هذه المعركة التربية الإيمانية. ولذلك بعد هذه المعركة كانت الانتصارات متوالية، لأنهم تربوا، ما كان هناك معاصي. ولذا قد يكون فيها إشارة إلى أن الشهداء يدفنون في مكان استشهادهم، هذه إشارة قال بها بعض العلماء، لأن الله قال: لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي في أماكن قتلهم. وهذا إن لم تفيده هذه الآية فقد استفيد من السنة، فإن قوما من الصحابة حملوا قتلاهم في أحد لأجل يدفنونهم في المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بردهم إلى مصارعهم يدفنون هناك، فدفنوا في أحد. ونحن إذا ذهبنا إلى المدينة نزور شهداء أحد وندعو لهم. ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يعرف الحكمة في أفعال الله عز وجل، وأن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها لحكمة، لا يفعل شيئا إلا لحكمة. ولذا يقول الله عز وجل: وليبتلي الله ما في صدوركم. النصوص في إثبات الحكمة لله لا تعد ولا تحصى، بل حتى الأمور الكونية لا حصر لها، كلها تفيد إثبات حكمة الله عز وجل. لكن انظروا إلى هذه الآية تدل على أن العبرة والمدار على القلوب التي في الصدور، العبرة والمدار على القلوب التي في الصدور، لقوله تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم. وقد بينا فيما مضى أن أحكام الدنيا على الظواهر وأحكام الآخرة على البواطن، ودليل ذلك قوله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إذا خرجنا من القبور بعد البعث يحصل ما في صدورنا، وقوله تبارك وتعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم على الظاهر، كان لا يقتل المنافقين وهو يعلم ببعضهم، ويقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهذا دليل على أن أحكام الدنيا تجرى على ظاهرها. ولأنه لو رجع إلى الباطل في أحكام الدنيا لسادت الفوضى بين الأمة، لأن كل إنسان قد يقتل الشخص أو يؤدبه أو يعزره ويقول إن قلبه منطوي على الكفر والنفاق، ويحصل في هذا من الشر ما لا يمكن أن تعيش الأمة به. ولكن الله بحكمته ورحمته جعل أحكام الدنيا على الظواهر، لكن الله عز وجل يربي عباده المؤمنين ويمتحنهم ويبتلي عباده بما في قلوبهم ويخلصها من الشوائب، لقوله تعالى وليمحص ما في قلوبكم. وعرفنا أن معنى كلمة يمحص يعني ينقي، شيء يختص الله عز وجل به وهو علمه بما في القلوب. الله يعلم بما في الصدور، يعلم ما توسوس به نفسه، كما قال عز وجل والله عليم بذات الصدور. هذه الفائدة يتفرع عنها التحذير من إضمار ما لا يرضى به الله، لأنك إذا أضمرت ما لم يرضى به الله فسوف يحاسبك عليه وإن كان لا يبدو للناس. فعلى المرء أن يحاسب نفسه دائما وينظر ما في قلبه، هل في قلبه الخير وإرادة ما يرضي الله أو أن الأمر بالعكس، فليصحح الوضع. ولذا كل واحد منا يصحح وضعه مع ربه عز وجل فيكون ظاهره وباطنه سواء. اقرأ لنا يا عبد العزيز من موقفك بالأمس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم أي يضمرون في نفوسهم ما لا يبدونه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يعلمه. وهذا يعد بلا شك مما جرى من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو أمر لو تركوه لكان أفضل، فلو كانوا يصارحون الرسول صلى الله عليه وسلم ويصالحونه لكان خيرا من كونهم يتكلمون فيما بينهم ويخفونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس لجميع الصحابة بل لطائفة منهم، لأن المنافقين كلهم رجعوا قبل أن يصلوا إلى أحد، فإن بقي فقد بقي ناس قليلون، لكن ظاهر الآية حين قال يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم أن هذه الطائفة من المؤمنين، مع أنه ربما يقول قائل بل إن الآية تدل على أن هذه الطائفة ليست من المؤمنين، لأنه قال يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، ولم يقل وطائفة منكم، لكن الذي يرجح التقسيم الأول، لأنه قال يغشى طائفة وطائفة قد أهمتهم، والمفسرون مختلفون في ذلك على قولين: القول الأول أن هذه الطائفة طائفة من المنافقين، القول الثاني أنها طائفة من المؤمنين لكنهم ضعاف الإيمان. وقوله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون، جملة يقولون تفسير للذي يخفونه، والقول هنا قول باللسان، لأن القول إذا أطلق فهو قول اللسان، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الأمر هنا واحد الأمور، يعني لو كان لنا من الشأن في هذه الغزوة شيء ورد الأمر إلينا ما قتلنا هاهنا، يعني ما خرجنا ولا قتلنا. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة حين الخروج إلى أحد هل يخرج أم لا، فأشار عليه الشبان بأن يخرج لأنهم أو كثيرا منهم لم يخرجوا في غزوة بدر، فأرادوا أن يعوضوا عن تخلفهم عن غزوة بدر بهذه الغزوة. وقال بعض الصحابة بل نبقى يا رسول الله في المدينة، فإن دخلوا علينا قاتلناهم من على السطوح. وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى هذا، ولكنه دخل بيته عليه الصلاة والسلام ثم عزم على أن يخرج ولبس لأمة الحرب وخرج، فكأنهم أرادوا أن يرجعوا عن عزيمته وقالوا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له، فقال ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يفتح الله بينه وبين عدوه، فخرج. فالذين قالوا نبقى في المدينة هم الذين قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني لبقينا في المدينة ولم نقتل. قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني قل يا محمد لهؤلاء الذين قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كنتم في بيوتكم أي لو بقيتم فيها ولم تخرجوا، ليس في مدينتكم فحسب بل في بيوتكم في قعر البيت، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني اختفائكم وبقائكم في بيوتكم لا يمنع أن تبرزوا إلى مضاجعكم حيث كتب عليكم القتل. وقوله في بيوتكم فيها قراءتان سبعيتان، ضم الباء وكسرها، وفي كتب عليهم ثلاث قراءات سبعيات، كسر الهاء والميم وضم الهاء مع ضم الميم وكسر الهاء مع ضم الميم. وقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز لو، هذه شرطية، وفعل الشرط كنتم وجوابه لبرز. وقد مر علينا أن لو تأتي شرطية وتأتي مصدرية للتمني، مثل قوله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون، يعني ودوا أن تدهن فتكون مصدرية. لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، كتب عليهم القتل كتابة قدرية لا كتابة شرعية، فهي كقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذه كتابة قدرية. أما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فهي كتابة شرعية بمعنى فرض. وقوله إلى مضاجعهم أي مكان الاضطجاع، لأن الميت يضطجع في قبره ولكنه اضطجاع إلى أمد، إلى أن يبعث يوم القيامة، فإن الاضطجاع في القبور ليس هو آخر شيء. ولما سمع أعرابي رجلا يقول يقرأ قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال والله ما الزائر بمقيم، فاستدل بهذه الآية على أنه لا بد من مفارقة لهذه المقابر وذلك في يوم البعث. وقوله إلى مضاجعهم أي محل اضطجاعهم الذي يدفنون فيه. وليبتلي الله ما في صدوركم، الواو حرف عطف واللام لام التعليل، ولهذا يجب كسرها ولا يجوز أن تسكنها، يعني لا يجوز أن تقرأ وليبتلي، بل يجب أن تقول وليبتلي، لأن لام التعليل مكسورة في كل حال بخلاف لام الأمر، فإن لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد حرف العطف الواو والفاء وثم. قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أما لام التعليل فإنها مكسورة دائما ولو بعد الواو أو ثم أو الفاء. يقول وليبتلي الله، الواو حرف عطف، فأين المعطوف عليه؟ يقولون إن المعطوف عليه مقدر والتقدير فعل ما فعل ليتبين لكم ما حصل بسبب عصيانكم وليبتلي، فالمقدر الآن علة والمعلول لأجل أن يصح عطف العلة الثانية على العلة التي حذفت مع معلولها. وقوله وليبتلي الله ما في صدوركم، يبتلي بمعنى يختبر ويمتحن، وما في صدوركم هي القلوب لقول الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وليمحص ما في قلوبكم، قوله وليمحص معطوفة على يبتلي، والتمحيص بمعنى التخليص، محصه أي خلصه، يخلص ما في قلوبكم من كل ما يكون فيها من إرادات سيئة، كقوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أو فيه شيء من التسخط على القدر أو غير ذلك مما يفسد ما في القلب. وقوله ما في قلوبكم إذا قال قائل ذكرتم أن ما في الصدور هي القلوب وأن التمحيص أيضا للقلوب، فكيف كان ذلك؟ نقول كان ذلك لأن الابتلاء غير التمحيص، الابتلاء اختبار والتمحيص تنقية، ولهذا اختلف التعبير فقال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، ولم يقل ما في صدوركم، بل قال وليمحص ما في قلوبكم من الأذى الذي يضركم في دينكم، لأن كراهة ما وقع أو إرادة ما لا ينبغي إرادته أين تكون؟ تكون في القلب، ولهذا كان التمحيص على ما في القلب أو كان التمحيص لما في القلب لا للقلب نفسه، والابتلاء للقلب نفسه. ويبتلي ما في صدوركم ويمحص ما في القلوب أي ينقي، فاختلف المورود، المورد في الأول القلب وفي الثاني ما في القلب. وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. الجملة هذه استئنافية لبيان إحاطة علم الله بما في القلب. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وفائدة ختم الآية بها أنه لما بين أن الله تعالى قدر ما قدر لهاتين الحكمتين الابتلاء والتمحيص، بين أنه بعد ذلك سيعلم ماذا يكون في القلب بعد هذا الابتلاء وهذا التمحيص. من فوائد الآية الكريمة: واحد، أن الله عز وجل هو الذي يجلب للمرء النوم أو يرفعه عنه لقوله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، ولكن الله بحكمته جعل للنوم أسبابا، فالإنسان مثلا إذا اضطجع واسترخى أتاه النوم، وإذا انشغل قلبه واهتم لأمر ما فإنه لا يأتيه النوم، وهذا كغيره من الأشياء التي تكون بإرادة الله ولكن لها سبب. اثنين، أنك إذا أرقت ولم يأتك النوم في الليل فالجأ إلى الله عز وجل واسأله أن يذهب عنك الأرق، وادع بما ورد به السنة من دعاء الأرق المشهور. ثلاثة، أن النعاس قد يكون محمودا ويعتبر من النعم لقوله أمنة نعاسا. قال العلماء النعاس في الحرب نعمة، والنعاس في العلم لا يكون نقمة ولكن يكون مذموما، يعني محمودا في الحرب ونعمة، أما في العلم فإنه مذموم. وكذلك أيضا في الصلاة، ولكنه إذا غلب على الإنسان فإنه لا يؤاخذ به، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أصابه النعاس في الصلاة أن يضطجع وأن يستريح، قال فلعله يذهب ليدعو لنفسه فيكون الأمر بالعكس.
الفوائد ونكملها إن شاء الله غدا، لكن المهم أن كل إنسان لا بد أن يكون قلبه سليما، يكون القلب سليما وعمله خالصا لله عز وجل. ما دام أن الله يعلم ما في قلبك لا بد أن تخلص قلبك من جميع الشوائب، يكون القلب عندك سليم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يمحص المؤمنين، يبتليهم بالمصائب، يبتليهم بالمشاكل، يبتليهم بالأمراض، يمحصهم حتى يكون خالصين، لأن الجنة يا إخوان لا يدخلها إلا الطيبين الجنة. ولذا يقول الله عز وجل طبتم فادخلوها خالدين، ولذا ينبغي لنا أن ننظر في أنفسنا ونعالج أنفسنا. وإذا رأى الإنسان في نفسه تقصير ينظر ما هو سبب هذا التقصير. كما أن هؤلاء الذين قالوا كيف ننهزم ورسول الله فينا والكفار ينتصرون، ماذا قال الله عز وجل؟ قال قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم، ما هو من عند الله عز وجل. الله عنده النصر، ولكن علينا أن نعد العدة في طاعة الله عز وجل. كل دقيقة وكل ثانية بينك وبين الشيطان معارك، فإما أن ينتصر عليك وإما أن تنتصر عليه. فأنت اعتني بهذا القرآن الكريم، افهم القرآن الكريم، افهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تطع الشيطان. أطع ربك، لا تطع عدوك، لا تتبع خطوات الشيطان، وإنما أشغل نفسك بطاعة الله. وفي هذه الليالي المباركة التي فيها ليلة خير من ألف شهر، لا بد أن الإنسان يكثر من الدعاء. ومن أهم الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن أهم الدعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. ومن الدعاء المهم أن الإنسان لا يكون بخيلا يدعو لنفسه فقط، ادعو لنفسك وادعو لإخوانك المسلمين والمسلمات، شباب المسلمين، كبار المسلمين، المسلمون المنكوبون، المسلمون الذين بحاجة إلى دعائك. فأنت كن شجاعا وكن كريما، ادعو لإخوانك وادعو لحكام المسلمين أن الله يصلح أحوالهم. وعليك بتدبر القرآن الكريم، لا تستعجل في القراءة، وابدأ من الآن، لأنك إذا بدأت من الآن ستنتهي إن شاء الله. وأما إذا قلت أنا أسوف الآن، أختم وأختم وأختم، وبعد العيد سأبدأ في التدبر والفهم، ستنسى. لكن ابدأ من الآن، الآن عدوك محبوس، مرضة الشياطين محبوسين. ولذا إذا بدأت في الأعمال الصالحة وكان عندك يقين أنك تستمر على طاعة الله عز وجل، وتعلم أن الله ينظر إلى ما في صدرك، وأن الله سيمحصك، وأن الله ينظر ما في قلوبنا، فعلينا أن ندعو الله عز وجل أن يصلح ما في قلوبنا، وندعو الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا ممن يوفق لليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.